الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إخواني في الله، أخذنا في الأسبوع الماضي طرفا من الكلام عن سلطة الجنة، إذ نحن بفضل ذكرها مع الدار من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري. نعم، بارك الله فيكم. واليوم نذكر طرفا من الكلام عن النار أو صفتها. فنقول بارك الله فيكم: جاء في أوصاف النار وأخوالها ما ينبى له الجبين وتشهد له مفارق الولدان. فعذاب النار دائما ملازم لأهلها الذين هم أهلها. قال تعالى في كتاب الكريم: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. قال أهل التفسير: أي ملازما لساكنيها ملازمة الغريم غريمة، إن عذابها كان غراما. طيب، وقال الله عز وجل في كتابه: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدين لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. لا يفتر عنهم، وقوله مبلسون أي آيسون من كل خير، هذا لتيقنهم بالأبدية في ذلك العذاب. وقال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال الله عز وجل: ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. طبعا مع ايماننا ان اهل التوحيد وإن دخل أحد منهم النار منهم النار فسيخرج منها يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وكلامنا هذا في أهل النار الذين هم أهلها. والنار إخواني في الله لها سبعة أبواب، وكل باب يدخل منه إلى عالم من الأهوال والمخاطر. قال الله عز وجل في كتابه: وإن جهنم لموعدهم أجمعون. لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. وقال الله عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها الآيات. إذن لها أبواب وهي تفتح. فإذا دخل أهل النار أغلقت. ولهذه الأبواب يا إخواني رابط حقيقي إلى الدنيا، فلنحذر جميعا من يجي من هذا الباب ومن هذا الرابط الحقيقي إلى الدنيا. وهذا الرابط يتمثل في دعاة البدعة والسوء، رواه البخاري ومسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره أنه سيكون في الناس دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها أذوق فيها. وهذه الباب الأبواب بارك الله فيكم تفتح يوم دخول أهلها إليها ثم تغلق فلا تزال مغلقة يعود حرها وغمها عليهم. قال تعالى: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. مؤصدة يعني مغلقة. والنار قعرها بعيد جدا روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمعنا واجبة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتدرون من هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ 70 خريفا تمآن حين انتهى إلى قعرها. وأما عن شدة الحرارة في لهبها فأمر في منتهى الوصف. قال تعالى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. قل نار جهنم أشد حرا. وقال الله عز وجل في كتابه تصلى نارا حامية. وقال مولانا الكريم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمون لا بارد ولا كريم. وقال مولانا الكريم سبحانه إنها لذاء نزاعة للشوى. جاء في بعض الآثار الشوى جلدة الرأس. وقال الله عز وجل في كتابه فأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. الله أكبر. لواحة للبشر أي محرقة للجلد والبشر أي تحرق بشرة الإنسان. وقال مولانا الكريم سبحانه وتعالى إنها ترمي بشرر كالقصر. جاء في بعض الآثار يخرج الشرار منها كالحصون أي البيوت الكبيرة. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. الله أكبر. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية يعني نار الدنيا كانت كافية. وأما عن طعام أهل النار فأمر مخيف مقيم. قال تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. جاء في بعض الآثار أنه نبات شبرا هذا الضريع وهو من السموم. وقال تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما وغصة. ورد في بعض الآثار في قوله ذا غصة أنه يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج بمعنى يغص به صاحبه بمعنى يشرق به يختنق يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج. اللهم ارحمك اللهم سلم. وقال تعالى إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطن كغلي الحميم. وقال تعالى فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. جاء في بعض الآثار الغسلين الدم والماء والصديد الذي يسيل من لحومه. وأما عن شرابهم فجاء فيه مثل قوله عز من قائل علينا من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره. وقال مولانا الكريم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال الله عز وجل يصب من فوق رؤوسهم الحميم. قال أهل التفسير الحميم هو الحار في غاية الحرارة. قال الله يسخر به ما في بطونهم من جلود. والانفخار معناه الذوبان يا أخوة. فجوف الإنسان يذوب في هذا السائل. إذن المستغيث بهذا كالمستغيث بأمر عند قربته، وهو كالمستجير من الرمضاء بالنار. طيب، وقال تعالى: وهو يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. وأما عن ملابس أهل النار فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: سرابيلهم من قطران وتغشى من النار. والقطران ما تطلع به الإبل، وهو إذا انضاف إليه لهب النار يزداد على الحرارة ونهيب الحرارة على أهل النار، فإنه مما يساعد على الاشتعال ومما يزيد الحرارة. إذن سرابيلهم من قطران، فكيف إذا عرفت أنهم يعذبون في النار؟ فهذا عذاب إلى عذابهم. وجاء في بعض الآثار أن القطران النحاس المذاب، لكن المعنى المعروف لنا هو هذا القطران الذي يعتبر من المشتقات النفطية حديثا، ومن بعض النباتات التي تحرق حتى يخرج منها القطران قديما. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تجد تطعم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. وقال الله عز وجل في كتابه: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. هذه ثيابهم وهذا لباسهم. اللهم صل وسلم. وأما عن المقامع السلاسل فقال تعالى: ولهم مقامع من حديد. وقال الله: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم. وقال تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا تسلكوه. قال العلماء: السلاسل هي ما يقيد به الرجل، ما تقيد به الأرجل، والأغلال ما تقيد به الأيدي مجموعة إلى العمق. وهذا مظهر في غرابة المعانة لأهل النار. وقال تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وكان عمر رضي الله عنه الفاروق يقول كما في جامع الترمذي: أكثري ذكر النار فإن حرها شديد، وإن قعرها بعيد، وإن مقامعها حديد. وأما عن عظم، وأما ما جاء قال: نار ما بأس. من أين انقطع الكلام؟ تكلمنا عن عظم أهل النار وبشاعة منبرهم. طيب، قال تعالى: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال أهل التفسير: أي عابسون. والعبوس يأتي من شدة الضنك وشدة العذاب وشدة المعاناة. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بين منصبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ورس الكافر مثل أحد. الله أكبر. ورس الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة 3. فإن بارك الله فيكم إذا كانت الجنة أيضا درجات فالنار كذلك بركات. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وروى مسلم في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن العباس رضي الله عنه قال يا رسول الله ماذا أغنيت عن عمك أبي طالب فقد كان يحوطك ولو ظلمك؟ فقال هي في ضحضاح من النار وليلى أنا مكان في الدرك الأسفل من النار. هذا شاهدنا في أن النار بركات. وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره استعمال العربي لكل ما تشاكل أدراك يقال من بئر أدراك ولما تعالى درج فللجنة درج وللنار أدراك. طيب يا اخواني ولما كانت النار بهذه الشماعة والأوصاف المظلمة كيف التحذير منها في الشرع المطهر بأساليب متنوعة؟ ففي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من الأربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الآيات. وقال تعالى أو نقول الآية وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقال الله عز وجل فأنذرتكم نارا تلظى. وقال مولانا الكريم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. النار قد أنذر الشرع المطهر منها ومن الوقوع فيها بسبب مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الحسن البصري رحمه الله والله ما أنذر العباد بشيء قط أدهى من النار. وقال الله عز وجل لهم من فوقهم ظلم من النار ومن تحتهم ظلم يا عبادي فاتقون. إذا احذروا انتبهوا اتقوا عذاب الله. وقال ابن القيم في فوائد الفوائد يرحمه الله خلقت النار لإبادة القلوب القاسية. وقال الحسن كما في الزهد لأحمد والله ما صدق عبد بالنار إلا ضاقت عليه الأرض بما رحبت وإن المنافق لو كانت النار خلف ظهره لم يصدق بها حتى يهجم عليها. وفي مسند أحمد عن النعمان بن بشير قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار حتى لو أن رجلا كان بالسوق ما سمعه من مقام هذا. وجاء في الصحيحين من حديث أبي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اتقوا النار ومن بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ومما جاء إلى الكلام الجليل في الترغيب في الجنة والترهيب من النار ما ذكره العلامة ابن رجب في التخويف من النار حيث قال فإن النفوس ولا سيما في هذه الأزمان قد غلب عليها الكسل والتواني واستقرت في شهواتها وأهوائها وتمنت على الله الأمان، والشهوات لا يذهبها من القلوب إلا أحد أمرين، إما خوف مزعج يحجق، أو شوق مبهج يقلق. طيب نعود أيضا إلى خلاص الدرس. قال: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق. نعم، والجنة والنار مخلوقتان، يعني كأنه يقصد الآن مخلوقتان هي قد فرغ من خلقهما. ودليله يا إخوان قوله تعالى في النار: أعدت للكافرين، أعدت. وقوله سبحانه في الجنة: أعدت للمتقين. وهكذا أحاديث رؤية الجنة والنار جاء في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رأيت الجنة والنار. وجاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعا: عرضت علي الجنة والنار. وأيضا بارك الله فيكم حديث محاجة الجنة والنار وأن الله قد قضى بينهما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تحاجة الجنة والنار. فقالت النار: أوفرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: ما لي ما يدخلني إلا ضعفاء الناس وسخطهم. قال الله عز وجل من الجنة: أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال من النار: أنت. نعم. لا بأس نواصل. طيب. قال عليه الصلاة والسلام: تحاجة الجنة والنار. فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: ما لي ما يدفنني إلا ضعف الناس وسقطها. قال الله عز وجل من الجنة: أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال من النار: أنت النار عذابي أعذب بك من أشاء. ولكل واحدة منهما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ وينزل بعضها إلى بعض ولا يظلم ربك أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. شاهدنا أن هذه المحاجة قد وقعت وقد قضى الله بينهما. إذن فالجنة والنار موجودتان مخلوقتان، يعني قد فرغ من خلقهما. وأيضا من الأدلة الصريحة في الباب ما رواه أحمد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت. اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك، يعني يا رب، وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. قال: فأمر بها فحفت بالمكاره. فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها. فذهب فنظر إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره. فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. وقال الله عز وجل له: اذهب فانظر إلى النار وإلى ما أعددت لأهلها. فذهب فنظر إليها فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا فر منها أو نجا منها أو ما أشبه ذلك، وكما قال عليه الصلاة والسلام. قال فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال له اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها. فذهب فنظر إليها فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد. قال الشيخ الربيع حفظه الله في تعليقه على شرح السنة: لا كما يزعم المعتزلة الظلمة أن يزعمون أن الجنة والنار لم يخلقهما الله وأن خلقهما عبث، لكنه سيخلقهما في المستقبل، والقرآن يكذبهم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكذبهم. هذا يا أخواني أدلة كثيرة في الباب فيها أن الجنة قد خلقت والنار قد خلقت، لمن تأمل في أحاديث السنة النبوية ومن تلكم الأدلة ما جاءت الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وأيضا حبيبه اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيش جهنم، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، هذا يبين النار موجودة. نعم، هكذا حديث عمران البخاري: اطلعت في الجنة ورأيت أكثر أهل الفقراء واطلعت في النار، وغير ذلك من الأدلة. إنما أردنا أن نبين معتقدنا في هذه المسألة في هذه الجزئية، أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. قال الجنة في السماء السابعة، الجنة في السماء السابعة وسقفها، قال وسقفها العرش. نعم، نقف مع هذه الجزئية، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش. دليل هذا بارك الله فيكم حديث أبي هريرة في البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. إذن أوسط الجنة وأعلى الجنة، لا مانع أن يجتمع هذا من وصفان، فهو في الأعلى وهو ليس في طرف اليمين أو في طرف الشمال، لا الوسط، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. وراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. إذن فوق الفردوس عرش الرحمن، ومعلوم لدينا أن الله قد استوى على العرش. إذن الجنة في الوسط، ماذا قال الشيخ؟ في السماء السابعة معروف، وسقفه العرش. ومن الأدلة العامة قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يبين أن الجنة في العلو. وأيضا قول الله عز وجل: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا. قال ابن كثير: بدأت بالجار قبل الدار. نعم، ابحث عن الجار قبل الدار. قال هنا: والنار تحت أرض السابعة السفلى. نعم، يدل على هذا قوله سبحانه وتعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي سجين. روى أحمد من حديث البراء حديث عذاب القبر ونعيمه، الحديث الطويل، وفيه تفسير سجين بالأرض السفنة، اكتبوا كتاب عبدي في سجين. ومن عمومات الأدلة قول الله عز وجل ثم رددناه أسفل سافلين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني ثم بكفره وجحوده وإلحاده وزندقته رددناه أسفل سافلين. نعم، روى أيضا البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، إلى أن قال فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزنبرير. فإذا الحر يأتينا من تحتنا، والزنبرير البرد يأتينا من تحتنا. هذا صحيح يا أخوان، هذه جزئية نؤمن بها ونصدق بها. ولذلك انظروا تجدين يعني من المسلمات أن الشمس تدنو في أيام الشتاء، تدنو في أيام الشتاء حتى تصل إلى مستوى يقال له الحضير. لماذا؟ لأن البرد يأتينا من تحتنا، من النار، من زمهرير النار، ولذلك تنزل الشمس للتدفئة. ولذلك تجدون أن شمس الشتاء لاذعة لأنها قد دنت إلى الحضيض. وأما في فصل الصيف فإن الحر يشتد علينا من أسفل منا، فلذلك الشمس ترتفع إلى مستوى بعيد في العلو يقال له الألج. ولذلك تجدون أن شمس الصيف ليست لاذعة، ولكن الحر يأتينا من تحتنا. هذا الشيء نعم ننظر فيه مفهم لما أشكل من تلخيص مسلم نعم من قرطبي وغير ذلك. شاهدنا مما يؤيد درسنا أن الأرض أن النار في الأرض تحت في أسفل سافل، والنار تحت أرض السابعة السفلى. وأيضا جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا وجبة قال هذا حجر رمي به من شفير جهنم فهو يهوي حتى بلغ قعرها. إذا سمعوا، إذا هي تسفل سقوط، صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البردهاري رحمه الله والنار تحت أرض السابعة السفلى وهما مخلوقتان قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها. نعم، هذه الجزئية وهي علم الله عز وجل لعدد أهل الجنة وعدد أهل النار الآن قبل دخول الناس إليهما، دليلها ما رواه أحمد والترمذي وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني والصحيح المسند للعلامة الوادعي رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يده كتابان، فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال قلنا لا إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص فيهم أو قال منهم أبدا. ثم قال للذي في يساره هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلأي شيء إذا نعلم إن كان هذا قد أمر قد فرغ منه؟ فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يحكم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يحكم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيديه فنبذهما، ثم قال سرى ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. طيب، يقول الإمام البربهاري لا تفريان أبدا مع هذه الجزئية. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله في تعليقه على هذه الجزئية، قال فيه رد على من يرى أن الجنة والنار تفنيان، ويقولون لئلا تشارك الله في البقاء. انظر إلى هذه الشبهة التي هي أبرد من إنية السقاء، ينفون ما ثبت بقواطع الأدلة بحجج كبيت العنكبوت. قالوا لئلا تشارك الله في البقاء، قال الشيخ الفوزان وهم الذين يمنعون التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل، أي تسلسل الحوادث، جهلا منهم. ونقول هناك فرق بين أبدية الله وأبدية الجنة والنار. هم الآن يحرجون من إثبات القول بخلود الجنة والنار، قالوا لأن الله عز وجل هو الذي له الأبدية والأزلية، وبناء عليه لا بد أن تكون الجنة والنار تفنيان. قال الشيخ الفوزان هناك فرق بين أبدية الله وأبدية الجنة والنار. قال أبدية الله جل وعلا لائقة به، صفة من صفاته جل وعلا، وأما أبدية الجنة والنار فهي بإبقاء الله وخلق الله، فهي أبدية اكتسبة الله عز وجل هو الذي أعطاها التأديب. أما الله جل وعلا فأزليته وأبديته صفة من صفاته، صفة ذاتية. انتهى. قلت فأبدية الله إذن ذاتية، وأبدية الجنة والنار استقرارية مكتسبة. نعم، كما قال ابن تيمية الفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. ومن شرح عليكم بارك الله فيكم أن هنالك أشياء كتب لها البقاء والخلود والأبدية. قال الشاعر ثنانية حكم البقاء يعمها من الخلق، والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. عجب هو عجب الذنب، لأن منه يركب الخلق، ينزل الله مطرا من السماء فتنبت أجسام بني آدم، من ذلك العجب من عجب الذنب. فإذن هذه الأشياء التي كتب لها الخلود، خلودها ليس ذاتيا وإنما هو افتقاري. فرجعنا إلى المكان الذي بدأنا منه، لكن رجوع بفائدة، وهو أن ما كتب له الخلود والبقاء والأبدية إنما هو بافتقار إلى الله وباكتساب من الله، وأما بقاء الله فهو بقاء ذاتي فشتان ما بين الأمرين حينئذ. فما هو المانع من القول بأبدية الجنة والنار وأنهما لا تفنيان أبدا؟ وعند هذه الفقرة علق الشيخ الربيع حداه الله وأرشده الله، ذكر جملة من الأدلة في ذلك، فذكر من آيات قوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك يلبسون معهم بحور العين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. وقوله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة قال لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال في أهل النار إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا ذكر الخلود الأبدية. وقال تعالى وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها. وقال تعالى ألا إن الظالمين في عذاب مقيم يعني مستمر. وقال تعالى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم يموت فيها ولا يحيا. إذا العذاب دائم. ومن السنة حديث أبي سعيد في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أمح. ومن الخطأ الفادح عند بعض الوعاظ أنه قال يؤتى بملك الموت فيذبح بين الجنة. الكلام هذا ليس بصحيح. لأن يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد راه. ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد راه فينبح. ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إن قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وذكر بعض الأحاديث عن الشيخ الربيع ثم قال وتقدم في الكلام عن الشفاعة لمحة عن خروج عصاة الموحدين من النار بشفاعة نبينا محمد والنبيين والملائكة والمؤمنين ورحمة الله أرحم الراحمين. يعني أنه إن تكلمنا على خلود النار فليس يعني هذا أن من دخل النار لا يخرج منها لأن ما جاء وما هم بخارجين من النار وتلك الأدلة هي في أهل النار الذين هم أهلها في أهل النار الذين هم أهلها. قال لا تثنيان أبدا هما مع بقاء الله تبارك وتعالى مع بقاء الله لكن بقاء الله ذاتي وبقاؤهما استقاري أليس كذلك؟ بلى تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الدائرين من ألفاظ العرب. نعم طيب نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا وأن يمن علينا وعليكم بالخير لأن يصرف عنا وعنكم كل شيء.